الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين صلى الله عليك يا سيدي رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما يا قمر التم إلى محبوك من الانتظار فيا قريبا شفنا هجره والهجر صعب من قريب المزار متى متى نرى وجهك يا بقية الله يا صاحب الزمان متى نرى وجهك ما بيننا كالشمس ضاءت بعد طول استتار بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن منهجية الخطاب عند الله تبارك وتعالى يختلف من أمة إلى أمة أخرى من مجتمع إلى مجتمع آخر من زمان ومكان إلى آخر لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى إنما ينظر إلى الظرف والزمان قبل أن ينظر إلى كل شيء آخر فنرى أن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل والأنبياء 124,000 نبي ولكن كم من هؤلاء الأنبياء هم من أولي العزم كم هؤلاء من الأنبياء لهم الرسالة السماوية، أنبياء معدودون، أغلب الأنبياء لم تذكر أسماءهم. الأسماء المذكورة من الأنبياء حوالي 100 نبي من الأنبياء، من كل هذا العدد الكم الهائل من الأنبياء، يدل على أن الله تبارك وتعالى أرسل رسالات في فترات معينة، أنزل التوراة على موسى. ولكن ننظر إلى هذه المعجزة، إلى هذه الرسالة، إنما جاءت في وقت معين، أعطى له معجزة، أعطى له هذه العصا، هذه العصا التي تأكل كل عمل السحرة. لماذا؟ لأن العصر الذي كان يعيش فيه موسى هو عصر السحرة، فالله تبارك وتعالى أعطى له عصا بحيث تتمكن أن تقضي على كل السحر، يعني معجزة تواكب العصر. ننظر إلى نبي الله عيسى عليه السلام، العصر اللي كان فيه هو عصر الأطباء والحكماء، الله تبارك وتعالى بإذنه أعطى لعيسى قدرة إحياء الأموات. هذه قدرة موجودة لمن؟ موجودة لعيسى. نرى أن الله تبارك وتعالى أعطى له قدرة بحيث أن بقية البشر يعجزون عن ذلك. لما تأتي إلى عصر رسول الله الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله، نرى أن المرحلة كانت مرحلة الأدب واللغة، لذلك جاء القرآن فأبطل كل ما جاء به علماء العربية وعلماء اللغة. طبعا القرآن إعجازه في جانب واحد هو الجانب اللغوي، ولكن نرى أن الجانب الأعظم والإعجاز الأكبر في أن القرآن الكريم هو كتاب حياة، يعني بعد 14 قرن نرى أن القرآن لم يأتي عالم غربي ولا مستشرق ولا أي إنسان يأتي ويقول أن هذا الكتاب انتهى وقته، لا، وإنما من معاجز القرآن حينما تقرأ الآيات القرآنية ترى في كل مرة حينما تتدبر الله تبارك وتعالى يفتح عليك أبواب كبيرة من القرآن الكريم. إذن هنالك تطابقا بين الرسالة والرسول والإعجاز، هذا يدل على أن هنالك منهجا متكاملا إلهيا يبتنى على أساس تقسيم الأدوار في المجتمع، هكذا تأتي إلى واقع الإنسان. الله تبارك وتعالى حينما يتحدث مع رسول الله، حينما جاء رسول الله مع أصحابه وأخذ المواثيق منهم في قضية حرب أحد أن لا يفر أحد، ولكنهم في اللحظة الحساسة تركوا رسول الله، والبعض منهم وصل إلى البحر الأحمر، يعني تركوا ذلك الميثاق، ذلك الميثاق الذي كان هو فاصلا بين الإيمان والكفر تركوه. ولكن رسول الله كيف تعامل معهم؟ شوف الخطاب، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني مع أنهم أخطأوا، مع أن هنالك ميثاقا بينك وبينهم يا رسول الله، ولكن عليك أن تكون لين معهم وألا يتركوك. شوف الخطاب هذا تارة، وتارة خطاب آخر، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، يعني عندك خطاب مع الكفار أن تكون شديدا، ولكن في نفس الوقت أن تكون لينا مع أصحابك. هذا الدور يتمثل في واقع المجتمع. الأب حينما له مجموعة من الأبناء، مجموعة من الأولاد، لا شك الأعمار مؤثرة، يعني لما عندك ولد شاب عمره 20 سنة مع طفل عمره 5 سنوات، لا شك خطابك مع الأولاد يختلف. هذا الولد عنده خطاب معين، هذا طفل صغير يحتاج لخطاب أسلوب معين، وهكذا إذا كان كبيرا أسلوبك يختلف معه. إذا عندك فتاة تتعامل مع الفتاة كما تتعامل مع الولد الذكر؟ لا ما تتعامل. الإسلام يقول كل عمر وكل مستوى وكل جنس له معاملة خاصة، تتعامل مع الناس. لا شك هنالك طبقات مختلفة في المجتمع. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا ميزان السماء. ولكن ميزاننا اليوم كثير من الأوقات يكون هو ميزان ماركسي بدون ما أن نعرف، لأننا نعتقد بالطبقات، هذا الواقع الموجود. ولكن الإسلام يقول الميزان هو التقوى، إن أكرمكم عند الله. ما في ألوان، ما في جنسيات، ما في قوميات في الإسلام، كل لون واحد. اللون الواحد هو لون التقوى. لذلك لما تنظر إلى أبي عبد الله، هذه عاشوراء، عاشوراء ما نأخذ من عاشوراء المأساة فقط، وأنما الدروس التي نتلقاها من واقعة الطف. تنظر إلى أبي عبد الله الحسين يصل إلى ولده علي الأكبر، يضع خده على خد علي الأكبر، هذا ولده. والعالم اليوم لما تحكي هذا الشيء يقول طبيعي، ولكن جون العبد الأسود، العبد الأسود يأتي الحسين يضع وجهه وخده على خده. هذا المثال، هذه القدسية. يعني الإمام الحسين سلام الله عليه يجعل من الإنسان المضحي في سبيل الله له عظمة، له قدرة. يعلمك أيها الموالي درس الحسين، أنت في مدرسة عاشوراء يعلمك الحسين أن تتعامل مع الناس بهذه الرؤية، بهذا المنطق، بهذه المبادئ. لذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أما أراد أن يتعامل مع الناس، مع قومه، تصور شلون تعامل الرسول؟ تعامل كما هم تعاملوا معه. الرواية تقول لما جاء الانذار من السماء لرسول الله، انذر قومك يا رسول الله، رسول الله جاء وقف على الصفا، قال ايها الناس اني رسول رب العالمين اليكم. لاحظوه بعينهم، تركوا رسول الله، راح من الصفا الى المروة، ايها الناس اني رسول رب العالمين اليكم. لاحظوه بأعينهم، وإذا بأبي جهل أغرى بعض الجهال حملوا الحجر وضربوا رسول الله، وصار الأطفال يركضون وراء الرسول إلى أن جرت الدماء من رأسه الشريف إلى رجله وهو يفر منهم. وين رسول الله؟ ذهب إلى جبل، لاذ بجبل وتوكى هناك. الآن واحد يروح إلى مكة، هنالك مكان عند أحد الجبال يسمى بالمتكى، يعني المكان اللي الرسول اتكى عليه والدماء تنزل. وصل الخبر إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يا أبا الحسن جرى على رسول الله كذا وكذا. ذهب إلى خديجة سلام الله عليها أم المؤمنين، أخذها وذهب يبحثان عن رسول الله، عن أفضل الخلق، ذهب يبحثان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا بأمير المؤمنين يقول يا خديجة أنت تظهر الوادي وأنا أستبطن الوادي. وإذا بخديجة تنادي من الذي نظر إلى الحبيب المصطفى. علي بن أبي طالب يقول أي من رأى حبيبي وابن عمي رسول الله، ولكن ما من جواب حتى نظروا إلى رسول الله إذ اتكأ على جبل والدماء تنزف من عنده. التفت إليه أمير المؤمنين قال يا رسول الله اجعل الدماء تنزل على الأرض. قال لا يا علي، أخاف أن تغضب الأرض عليهم. الله أكبر، يا رسول الله ضربوك بالحجارة، اتهموك بكل ألوان التعامل، ساحر، مجنون، كل شيء. تقف هذا الموقف، الله تبارك وتعالى بعث ملائكة الهواء والأرض والسماء والبحار، يا رسول الله أأمر الآن ننزل العذاب عليهم. قال إني لم أبعث لعانا إنما بعثت رحمة للعالمين، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هذا درس الرسول. هكذا نتعامل، ليكون الغضب يسيطر علي أنا كأب وأتكلم بكلام خارج الدين نعوذ بالله. أنا الأم يمكن أنظر إلى موقف خاطئ من ابنتي أو ولدي، ليكن أطلع من الطريق وأدعو على ولدي وبعدين عض أصبعي أندم ليش عملت هذا العمل. هذا الحياة، ليكن الإنسان يأتي موقف صعب عليه وما في واحد يقول لي ما مريت بموقف صعب، كل إنسان. وهذه الحياة، الحياة يقولون كالقهوة حلاوتها في مرارتها، هكذا الدنيا وهكذا الحياة. ما في واحد يقول ما عندي مشكلة، كل من تلقاه يشكو ألما ليت شعري هذه الدنيا لمن. كل واحد عنده مشكلة، كل واحد في قضية. شوف واحد نعوذ بالله عنده مرض مزمن، واحد عنده مشكلة مادية، واحد عنده مادة ولكن وضعه تعبان، بين لحظة وأخرى ينقل إلى المشفى. زين، كل إنسان عنده مشكلة وعنده معضلة. في الساعات الحرجة ماذا نقرر؟ شوف البعض يطلع من قورة، نعوذ بالله، تيجي مشكلة وراءها مشكلة ثانية وثالثة ورابعة، يقول إلهي ما شايف غيري، يعني بس علي تجيب المشاكل، يطلع من قورة الإنسان. رسول الله في قمة المصيبة يقول اللهم اهد قومي، علمنا، يعلمنا شلون نتعامل مع الواقع، شلون نتعامل مع المجتمع. ليكن أنا أدعو بكلمة واحدة بعدين هذا الأمر، هذا الدخان يدخل في عيني وأنا أتأثر بذلك. رسول الله جاء لهؤلاء القوم، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وأي قوم هذا؟ جاء رجل إلى رسول الله، أريد أبين لك الخطاب كيف كان مع الناس، كيف كان خطاب رسول الله مع المجتمع، وما هي أدوار الأنبياء والأئمة سلام الله عليهم، حتى نتعلم أن يكون لنا أدوار مختلفة في الحياة. خلاص ليكن عندي لون واحد وتعامل واحد وأمشي على كل الحياة. رسول الله جاء إليه رجل قال يا رسول الله أنا مرتكب ذنب كبير. قال ما هو؟ قال يا رسول الله ذنب كبير ولكن لساني لا يجرى على ذلك. قال اذكر. قال يا ابن رسول الله في عصر الجاهلية كانت إذا تولد لنا بنت نأخذ هذه البنت فندفنها، هاي قضية طبيعية، إنه أي واحد تجي له بنت، شوف القساوة، قساوة الإنسان، يمكن إذا جابوا لك اليوم دجاجة ها يذبحوها أمامك أو ذبيحة ما تتحمل تصعب عليك، ولكن الإنسان هذا الكائن الحي المولود من قبله ها هو السبب الطبيعي. المرأة اللي تحملت 9 أشهر يأخذ بكل قساوة يدفنها وهي حية. الله أكبر، شوف البشر شلون يتحول، يتحول إلى طغيان، يتحول إلى طاغوت، يتحول إلى جبروت. أما الحيوان ما عنده هذا الشيء، الحيوان يرعب على صغاره، ولكن يتحول الإنسان إلى كائن آخر حينما يفترس الواقع الموجود، يبتعد عن الله سبحانه وتعالى. حتى تعرف حلاوة الإيمان تلين قلب الإنسان. قال يا رسول الله مرة من المرات حملت زوجتي، فحين الولادة كنت مسافر، لما رجعت سألتها شنو كان المولود، قالت كانت بنتا وأنا دفنتها وخلصت خلاص. يقول أنا ارتحت، وكانت هو في الواقع زوجتي والدة بنت، ولكن أعطت هذه البنت لأخوالها حتى يربوها يكبروها، وأخفت الأمر عني أنا الأب. مرت الأيام والسنين وأنا ما أعلم بهذا الشيء، إلى أن كبرت وصار عمرها 9 سنوات. 9 سنوات يعني مرحلة الرشد والتكليف الشرعي، يعني البنت واصلة إلى مرحلة الفهم. يقول في ذلك الوقت أنا مرة من المرات دخلت إلى الدار فوجدت فتاة، ما عرفت هذه الفتاة، ولكن حسيت في حالة انجذاب بيني وبين هذه الفتاة، من نتيجة أب والدم والحالة الروحانية موجودة، هو أب. يقول أحسست أن هنالك ملامحا، أن هنالك انجذابا قلبيا إلى هذه الفتاة. يقول ضممتها إلى صدري أحسست بعاطفة بمحبة كبيرة. يقول الأم لما شافت هذا الموقف قالت خلاص بعد هذا صار رجل كبير ها، والطفلة هذه البنت صارت كبيرة راح يرأف هذه البنت. فقلت فقالت لي يا رجل أتعرف هذه الفتاة؟ قلت من هذه الفتاة؟ قالت هذه ابنتك. يقول لما قالت لي هذه العبارة طاير الشر من رأسي. الله أكبر. يقول دفعت الفتاة أخذت بيدها، قالت زوجتي إلى أين؟ قلت أذهب لكي أدفن هذه الفتاة. الله أكبر. شوف الإنسان لوين يوصل. فأخذ هذه الفتاة المسكينة الآن تعرفت على أبوها، تعرف فتاة 9 سنوات ما تعرف أبوها من هو، فأخذها إلى مكان ما تعرفش القضية. يقول حفرت لها يا رسول الله، ورسول الله دموعه يذرفها على خديه. يقول أخذتها إلى مكان حفرت الحفرة، جئت بهذه الفتاة وضعتها في داخل الحفرة. يقول طبيعي تطاير الغبار، الغبار صار على وجهي وأنا أصب التراب عليها وهي تمسع الغبار من على وجهي. ليكن هذا الغبار يجلس على وجهي أنا كأب، ولكن أنا ما رحمت هذه الطفلة، صارت تنادي أبا أرجعني إلى أخوالي، أرجعني إلى أخوالي، ما سمعت كلامها ودفنتها حية. شوف الإنسان إلى وين يتحول. هذا المجتمع. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنا أتعجب لما أنظر إلى بعض الأقلام العربية لما تتحدث عن العرب ما قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول أن العرب لهم حضارة. أي حضارة؟ وأد البنات؟ أي حضارة؟ قتل أحدهم الآخر. وأن حضارة العرب قبل الإسلام ما كانت حضارة، نعم كانت جاهلية. إذا تسمون الجاهلية حضارة، نعم رسول الله جاء لهؤلاء القوم، جاء لكي يبين لهم، وبالنتيجة انتصر رسول الله. والدليل على ذلك أن هنالك 2 ملياري مسلم اليوم في العالم، وهذا دليل على انتصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن منهجية الرسالة عند رسول الله كانت منهجية شمولية. هذا واحد. لما تنظر إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه تلاحظ هنالك خطابا إلهيا، لأن هذا الخطاب خطاب إلهي مرسوم. تلاحظ عند الإمام أمير المؤمنين الوضع يختلف. لماذا؟ لأن هذه الشجرة التي نمت في عهد رسول الله تحتاج إلى قطع بعض الأغصان الزائدة، بل بعض الأغصان المضرة بهذه الشجرة. رسول الله المرحلة ما كانت تسنح لرسول الله حتى يقطع هذه الأغصان، جاء دور أمير المؤمنين سلام الله عليه. لذلك علي بن أبي طالب كل هذه المرحلة بين النهروان وبين صفين في هذه الحروب مشغول الإمام بأبي هو وأمي، ما كان عنده وقت وراحة، حتى في راحتي كان يخدم الناس. يقول الراوي وقت الظهر في الجزيرة العربية الحر الشديد، يقول ذهبت إلى داري في وسط الطريق، مررت بدار أمير المؤمنين وإذا بالمولى جالس على قارعة الطريق، واضع رأسه على ركبتيه وغفى. لما رآني قام الإمام، قلت يا مولاي هذا وقت الظهر وقت الراحة، ليش ما تدخل إلى داخل الدار؟ قال لي يا رجل أنا أخاف يجيني واحد صاحب حاجة وعنده قضية، أخاف أكون داخل الدار، لما يشوفني داخل الدار يستحي ما يطلب حاجته، فأنا خارج الدار حتى أقضي حوائج الناس. هذا علي بن أبي طالب. لذلك لما يجي المسيحي بولس السلام يقول لا تقل شيعة هواة علي، يطلع علي بن أبي طالب، يعني ما تحدث به المسيحيون أكثر من المسلمين. لا تقل شيعة هواة علي، إن في كل منصف شيعيا، هو فخر الزمان لا فخر شعب، يدعيه ويصطفيه وليا، ذكره إن عرى هجوم الليالي، جلجلة من شقة الصباح نجيا، فإن لم يكن علي نبيا فقد كان خلقه نبويا. جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علويا. يا سماء اشهدي ويا ارض قري واخشعي انني ذكرت عليا. لذلك الإمام سلام الله عليه كل هذه المرحلة كانت مرحلة لتهذيب هذه الشجرة. يأتي إليه مالك هذا الشجاع المدافع عن الإسلام، يأتي إليه يقول يا أمير المؤمنين الناس فروا إلى معاوية، عمي فرط بالعطاء بين قريش وغير قريش والعرب والعجم والأسود والأبيض، فرق بالعطاء، الناس فروا إلى معاوية. شوف علي بن أبي طالب عند قاعدة أنهم مو الغاية تبرر الوسيلة أبدا، ما عنده. قال أتأمروني أن أطلب النصر بالجور في من وليت عليه؟ لو كانت هي أموالي لساويت بينهم، فكيف وهي أموالهم؟ هذا رب أمير المؤمنين. علي بن أبي طالب قاتل على كل شيء من أجل أن يقول للعالم أن هنالك عدالة اجتماعية هي عدالة علي. هذه العدالة، هذه المساواة، هذا التعامل مع كل الناس كان لأمير المؤمنين سلام الله عليه. نعم الإمام دفع ضريبة كبيرة لهذا العمل، يحتاج ضريبة، يحتاج لتضحيات. علي بن أبي طالب دفع كثير من التضحيات لكي يصل إلى درجة العالم الغربي يقول علي بن أبي طالب عملاق التاريخ في العدالة الإنسانية. هذا مهم، هذا مهم. يأتي جورج جرداق الكاتب المسيحي يقول الإمام علي وحقوق الإنسان، الإمام علي والثورة الفرنسية، الإمام علي وسقراط، هكذا يتحدثون عن عقلية أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولكن نفس الوقت الإمام يقول يا شيعة علي ما تقدرون توصلون لهذه الدرجات، ألا وأن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وأن إمامكم قد اكتفى من دنيا بطمري ومن طعامه بقرصي، ألا وأنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. هذا اللي يطلب الإمام، يقول ما توصلنا هذه الدرجات، ولكن شوية شوية، أنت مو موالي وتابع لعلي بن أبي طالب، ساعدني في هذه الدرجة. شوف هذا الدور كان لعلي بن أبي طالب. لما تروح إلى الإمام الحسن تشوف دور مخالف. البعض يقول عندنا مدرستين، مدرسة هو الإمام الحسن ومدرسة هو الإمام الحسين، أبدا، عندنا مدرسة واحدة، كل مدرسة تكمل الأخرى، كل مرحلة تكمل الأخرى. الإمام الحسن قام بدور عظيم جدا. شنو ذلك الدور؟ الإمام الحسن لأن بني أمية كان لهم دورا كبيرا في واقع المسلمين. تتصور الآن أنت تعرف شخصية معاوية ويزيد وبني أمية، ولكن في ذلك الوقت ما كان هذا الشيء. ليش؟ لأن الناس في ذلك الوقت كانوا يأخذون أحكامهم من رسول الله، بعد الرسول، من الخلفاء، خليفة بعد الآخر. في عصر الإمام أمير المؤمنين حينما خرج معاوية الناس كانوا يأخذون الأحكام من معاوية. تعرف المصيبة وين صارت الآن؟ الناس كانوا ينظرون، بعض الناس ينظرون إلى معاوية أنه خليفة لرسول الله، والحكم اللي يصدر من معاوية هو حكم الله تبارك وتعالى. وبعدما أحرقت الأحاديث بعد وفاة رسول الله وأبيدت جميعا، جاء جاء معاوية وأسس اللجنة لوضع الحديث الشريف اللي فيها منه عمران بن حطان، هذا الرجل الذي كان من ناصب العداء لأمير المؤمنين، جعلهم في هذه اللجنة. لذلك ترى كثير من الأحاديث الموجودة في الطبري أو موجودة في الكتب الأخرى نرى أنها عداء على أمير المؤمنين سلام الله عليه. لماذا عداء لعلي بن أبي طالب؟ لأنه إذا أرادوا أن يسمحوا بذكر حديث رسول الله فإذا ما بقى شيء لأحد، كل الأحاديث واردة في أمير المؤمنين. لولا أني أخشى، رسول الله يقول لعلي بن أبي طالب لولا أني أخشى أن تقول فيك طوائف إلا وأخذ التراب من تحت قدمي. المصدر إرشاد القلوب للديلمي، هذه رواية في حق أمير المؤمنين سلام الله عليه تدل على أن هنالك درجات عظيمة. لذلك بني أمية الناس ما كان يعرفهم على حقيقتهم. الإمام الحسن بصلحه أراد أن يبين حقيقة بني أمية. أولا ابن عم الإمام الحسن غدر بالإمام سلام الله عليه، تركه وسلم نفسه إلى معاوية مقابل مال الدنيا. هذا المال اللي يلين الحديث، هذا ملين القلوب، لما ينظر إلى المال ينسى كل شيء، وأول شيء اللي ينسى دينه وينسى تاريخه ومبادئه ومثله. هذا الدنيا دنيا المال والدنيا الشهوة طغت على العالم. على كل حال لذلك تنظر إليه إلى هذه الحقيقة، أن ابن عم الإمام الحسن قال لمعاوية إن شئت سلمتك الحسن ابن علي حيا أو ميتا. أكثر من ذلك ضربوا الإمام بخنجر في فخذه. أكثر من ذلك حتى أن الإمام شاف هذه المواجهة غير ممكن، لذلك وقع هذه المعاهدة ضمن شروط معينة. الآن أنا مو في مجال أتحدث بالتفصيل عن صلح الإمام الحسن وإنما إشارة. فتعاهد الإمام مع معاوية. معاوية لما دخل النخيلة بقرب الكوفة دخل هناك وخطب في أهل الكوفة، قال يا أهل الكوفة أنني لم أقم بهذه المعاهدة مع الحسن بن علي لكي تصلوا أو تصوموا، وأنما قاتلتكم لكي أتأمر عليكم، وهذه معاهدة الحسن بن علي تحت قدمي مزقها وداس عليها. يعني داس على اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الناس من ذلك الوقت، الإمام كان يعرف حقيقة معاوية أنه مو رجل هذا عند معاهدة أبدا. من ذلك الوقت الناس عرفوا حقيقة بني أمية، قالوا يا معاوية أنت عندك عهد مع ابن بنت رسول الله. قال هذا العهد تحت قدمي، هذا العهد هو تحت قدمي، انتهى كل شيء. فالناس تبين لهم، كانت غشاوة على أعين الناس، ارتفعت هذه الغشاوة، صار ينظرون إلى حقيقة بني أمية. لذلك صلح الإمام الحسن هيأ إلى ثورة أبي عبد الله الحسين. كانت ثورة الإمام الحسين نعم ثورة، بحيث أن لولا دم الحسين لما كان ذكر لأهل البيت. هذا دور الحسن وهذا دور الإمام الحسين، وذلك دور الإمام زين العابدين، ذاك دور الإمام الصادق، الإمام الباقر، الجامعة العلمية الكبرى لأئمة أهل البيت. إنما كانت في عصر الإمام الباقر والصادق. هذا مو معناته أن الإمام العسكري والإمام الجواد ما عنده علم الإمام الباقر. المرحلة اقتضت أن الإمام الباقر يتحدث بعلوم أهل البيت. لذلك المذهب ينتسب إلى الإمام الصادق، نسمى بالجعفرية لأن علوم الإمام الصادق وعلوم أهل البيت انتشرت في عصر الإمام الصادق سلام الله عليه. والإمام زين العابدين كان في ضغط مستمر. ماذا صنع الإمام؟ هذا أقول لك هذا الكلام ليش؟ حتى تعرف أن كل إنسان عليه مسؤولية أن يؤدي دور بأي طريقة، أن يخدم الإسلام، أن ينصر مذهب أهل البيت أينما تكون في العالم، في كل مكان، في أي مكان وزمان، أن تكون لسان لأهل البيت. لا تخاف أحد إلا من الله تبارك وتعالى ما دمت على الحق. مو ذاك الوقت لما بات الإمام أمير المؤمنين على فراش رسول الله في تلك الليلة، قال أمير المؤمنين لرسول الله: يا رسول الله، أو تسلمن؟ قال: بلى. قال: أبكيك بنفسي يا رسول الله، ما دام أنه أنت متيقن عندك عقيدة أصيلة وحق، فإذا لا تبالي. ذريع المحاربي اجى عند الإمام الصادق سلام الله عليه، هذا درس آخر وبعدين أرجع. قال له: يا ابن رسول الله، كلما أذكر فضل زيارة جدك الحسين هزؤوا بي أولادي. شايف بعض الأوقات ليش يستهزئون؟ لأنه ما ربيتهم على الولاية. ولدك ما جبته وين؟ خليته على الفضائية قاعد يقلب قنوات ويشوف أفلام أجنبية وأفلام أخرى، وتعلم على الغزل وتعلم على الإثارة، ما تجيبه إلى مجلس الحسين ليش؟ عند مدرسة وهو قاعد يشوف تلفزيون، ها؟ وقاعد يلعب، مقاعدة أنت على الأتاري، مقاعدة على الألعاب، مقاعدة على الجيم، وتارك أهل البيت. يا عشرة أيام، عشرة أيام نذكر الحسين، لازم نجيب أولادنا ونربيهم على فكر أهل البيت. هزؤوا بي أولادي. ليش يستهزئون بيك؟ يقول لك: أنت ما تفهم، أنت إنسان رجعي. ليش رجعي؟ لأنه ما مربي على فكر أهل البيت. لما ماخذ ماخذ من فرويد نظرياته، لما ماخذ ماخذ من داروين نظرياته، ما جاي ناخذ ماخذ نظرياته من الإمام الباقر والصادق. هذه المشكلة، مشكلتنا هنا، هذه الثغرة عندنا لازم نعبيها. قال: هزؤوا بي أولادي كلما أذكر لهم فضل زيارة جدك الحسين. تعرف الروايات عظيمة، أخليها في وقتها، التي تتحدث عن فضل زيارة الحسين لا تحصى ولا تعد. الفضائل والحسنات اللي يكتبها الإنسان بزيارة الحسين سلام الله عليه. فقال له الإمام الصادق، وهذه رسالة، هذا رسالة لنا جميعا، قال: يا ذريع، دع الناس وكن معنا. هذه العبارة، هذا الدرس، المجلس اليوم، هذا خلاصة المجلس. يا ذريع، دع الناس وكن معنا. شوفنا أهل البيت، أنت تعرف هذه جوهرة العالم. إذا كل العالم قالوا هذه حصاد، هذه حجارة، هذا رمل مجموع، ولكن تعرف أن هذه الجوهرة، تمسك بهذه الجوهرة. وهل هنالك جوهرة أغلى من ولاء أهل البيت سلام الله عليه؟ عدنا أغلى من ذلك؟ ذاك الرجل جاء عند الإمام، قال له: يا ابن رسول الله، أنا فقير. قال: لا تقل أنا فقير، أليست لك ولايتنا أهل البيت؟ قال: بلى يا ابن رسول الله. قال: هل تبع هذه الولاية بشيء من مال الدنيا؟ قال: لا والله يا ابن رسول الله، لو حصلت على مال الدنيا ما بعت الولاية. قال: إذن أنت أغنى الناس. فعلا أغنى الناس اللي عند هذه الجوهرة وهذه الولاية لأهل البيت. الإمام زين العابدين سلام الله عليه أدى دورا عظيما مباركا. شنو اللي سوى الإمام؟ صار يشتري العبيد يربيهم على فكر أهل البيت ثم يعتقهم. في الرواية أن الإمام زين العابدين كان يعتق في العام 1000 عبد، حتى وصلوا إلى كل مكان يحملون فكر أهل البيت سلام الله عليهم. هذا تعدد الأدوار لأئمة أهل البيت، حتى تصل كلمة الإمام الحسين يقول: أيها الموالي، عليك أن تخدم فكر أهل البيت في كل مكان وبأي طريقة كانت. وهذه مسؤولية الجميع. واحد من الذين تربوا في مدرسة الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول: سعيد بن المسيب، أصيبت المدينة بقحط شديد، انقطعت الأمطار من المدينة وصار جفاف، الناس خرجوا للاستسقاء. تعرف أنه حتى في الحكم الشرعي بالاستسقاء يقولون: أفصلوا وفصلوا بين النساء وبين الرضع، حتى بين الحيوانات أفصلوا بينهم، وتوجهوا إلى الصحراء بصورة فيها الخشية والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. لذلك يقول سعيد بن المسيب: خرجت من المدينة صرت في الصحراء هذا يبكي ذلك يناجي. يقول وإذا بي وقعت عيني على شاب أسود وضع وجهه على الأرض الحارة. يقول إلهي لا أرفع وجهي من الأرض حتى تنزل المطر علينا. ودموعه تجري ويبكي ويبكي. يقول أنا أسمع هذه الكلمات من هذا الشاب. يقول والله ما مرت إلا لحظات إلا والأمطار هطلت علينا. قلت الله أكبر. هذا الجمع الغفير ها خرجوا إلى الصحراء. الله يستجيب هذه الدعوة. يقول أنا شفت هذا الشيء. فلما رجع قلت أذهب وراءه أشوف وين متربي. شايف ولد؟ في ولد يجيب اللعنة إلى والده. يقول الله يلعن والدينك. في واحد ولد يجيب الرحمة لآبائه ولأبيه ولأمه. هذا لما نظر سعيد بن المسيب إلى هذا العبد الأسود قال لازم أشوف هذا وين متربي. هذه مو تربية عادية. صار يمشي وراء مشى مشى دخل في المدينة في أزقة المدينة وإذا به يقف على دار الإمام زين العابدين سلام الله عليه. مدرسة كاملة. لما تروح للصحيفة السجادية هذه مشكلتنا. مشكلتنا عندنا كتب ولكن الكتب خاليها للزينة. نحتاج إلى مطالعة. الجامعة الجامعة الكبيرة هذه الزيارة كلها دراسة متكاملة فيها. تنظر إلى الصحيفة السجادية مو دعاء فقط مدرسة جامعة علمية كبرى للإمام زين العابدين سلام الله عليه. يقول بعد لحظات طرقت الباب اجى الإمام زين العابدين. قلت له يا ابن رسول الله أنا أريد أشتري عبد من عبيدك. قال تعرف احنا ما نبيع شيء وانما اعطيك هدية ما في اشكال ولكن اي عبد؟ قلت له يا ابن رسول الله انا اعرف شكله ولكن ما اعرف اسمه. يقول فجمع الامام كل العبيد اللي موجودين عنده. نظرت اليهم ما وجدت ذلك الشاب اللي انا شفته في الصحراء. قلت له يا ابن رسول الله خير هؤلاء؟ التفت إلى أحدهم قال هل بقي واحد من الغلمان خارج الدار؟ قالوا لا يا ابن رسول الله عندنا غلام هذا في الإصطبل يرعى الحيوانات هناك وهو مريض. فناداه الإمام جاء قال بلى يا ابن رسول الله هو هذا. التفت الإمام زين العابدين إلى هذا العبد الأسود قال له من اليوم أنت عند سعيد بن المسيب تخرج من عندي وتكون عنده. وإذا بهذا العبد الأسود تغيرت أحواله صار ينظر إلى سعيد بن المسيب. قال له يا رجل ماذا صنعت لك؟ لماذا تفصل بيني وبين سيدي ومولاي زين العابدين؟ مو أنا الآن متمتع برؤية الإمام أخدم الإمام في مدرسة الإمام ليش تفصل بيني وبين سيدي ومولاي زين العابدين؟ يقول هذا الموقف. قلت نعم لقد رأيت منك الموقف الفلاني في الصحراء. يقول انتبه رفع يده إلى السماء قال إلهي هذا سر بيني وبينك. ما دام هذا السر انكشف للناس لا أريد الدنيا ما أريد هذه الدنيا. يقول صار بكاء في ذلك الوقت وتلك اللحظات. يقول خرجت أنا من عند الإمام زين العابدين تركت هذا الغلام. يقول قبل ما أوصل إلى داري جاءني رسول من الإمام زين العابدين يا ابن المسيب الإمام يبلغك السلام ويقول إذا أردت أن تشترك في جنازة هذا العبد فسنشيعه عصر هذا اليوم. ما هؤلاء الذين يبقون بهذه الأعمال. لذلك الإنسان الذي يضحي إذن الذي يضحي في سبيل الله كل ما يقدم بلسانه ويده. مو الإمام لما ينظر إلى هشام بن الحكم يقول أهلا بناصرنا بيده ولسانه ومنطقه. هذه النصر لأهل البيت. هل كانوا يتقاضون المال على ذلك؟ لا إنما كانوا يضعون أنفسهم بين أيديهم. مو هذه العقيلة زينب؟ لما تنظر إلى التاريخ لاحظ في واقعة كربلاء هنالك من الذين من الهاشميين الذين قتلوا مع أبي عبد الله من يسمى بعلي الزينبي. من هو؟ ابن السيدة زينب سلام الله عليها. وهنالك فتى آخر من أبنائي قتل، ولكن بالله عليكم سمعت يوم خطيب خادم من خدام المنبر لما يذكر واقعة الطف يقول خرجت العقيلة زينب تنادي وولدا، أبدا كل تنادي وسيدا وأخاه وحسينا. هذه التضحية، هذه تضحية وتضحية ثانية لأم البنين كانت تذهب إلى المدينة. الله الله، بارحة قليلة لك بالليل مقطع من مصيبة أم البنين. اليوم القسم الآخر، أم البنين اللي ما أخذ بارحة الحاجة من عدها اليوم يأخذها. أم البنين سلام الله عليها قدمت 4 من أبنائها، ولكن بشر يأتي إلى المدينة تقول له أخبرني عن حبيبي الحسين، ما تسأل عن بقية أولاده، تقول له لا أسألك عن الحسين هذا ولدي. لذلك يقول المؤرخون كانت تأتي أم البنين إلى البقيع وترسم 4 من القبور وتقف هناك تنشد هذه الأبيات، حتى أن مروان هذا المعادي لأهل البيت لما ينظر إلى هذا الموقف كان يبكي. كانت تقف أم البنين تقول لا تدعوني، لا تدعوني، ويك أم البنين تذكريني تذكروني ببنيني، كانت بنون ليودع بهم واليوم أصبحت ولا من بنين. لما جاءت عائلة أبي عبد الله الحسين العقيلة زينب أم كلثوم لما رجعوا إلى المدينة المنورة وجاءوا واستقروا في دار أبي عبد الله، سألت أم البنين عن زينب عن العلويات، قالوا لها يا أم البنين أنهم في دار أبي عبد الله. لذلك جاءت أم البنين طرقت الباب، يقولون أن الذي فتح الباب هي فتحت فضة خادمة الزهراء، ما إن نظرت إلى أم البنين رجعت إلى الدار مهرولة تنادي سيدتي يا زينب، هذه أم البنين بالباب. زينب حينما سمعت أم البنين جاءت مهرولة إلى صحن الدار وهي تنادي واخا وعباسا، وأما أم البنين صاحت صيح وياها، صاحت وولدا وحسينا، هاي سيدا وحسينا، صاحت صوت يا فقد الأحباب، والله شموع يا دار الأطياب، وبهالحال لنصيح على الباب، أنا مع عباس زينب زينب، أنا مع عباس زينب، لا تفترين، بجت زينب وطاحت تلجنه، هاي أم البنين، هاي أم البنين اللي راح منها بنين 4 وبالحرب نفلين، يا بنين 4 وبالحرب نفلين. وداري وداري خوي ابو علي، يا وداري يا تعلم بحالي، وداري وداري وشاجف عن يتاماكم، وداري وداري سمية دورها تزهي، وداري عقبكم يا اخوتي ظل بخلية عقبكم يا اخوتي ظل يا خلية أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي لقضاء الحوائج شفاء المرضى. توصلنا هذه الساعات المباركة بأم البنين سلام الله عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب اللي عنده حاجة أما يجيب يا الله يا الله يا الله أما يجيب أما يجيب المضطر إذا دعا بأم البنين يا الله أما يجيب اللهم اكشف السوء والبلاء عنا يا الله لا تسلط علينا من لا يرحمنا جميعا يا حميد بحق محمد ويا عالي ويا فاطر ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين وبحق تسعة المعصومين من ولد الحسين وبأم البنين فرج عنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله, يا الله, يا الله, يا الله